ولما وقعت واقعة أحد وأظهر من الشماتة ما أظهر أراد أن يتابع عادته تلك، فوقف ليقول كلمته في أول جمعة بعد الواقعة. فأخذ المسلمون بثوبه من نواحيه وقالوا له: اجلس يا عدو الله، لست أهلا لهذا القول، وقد صنعت بنا ما صنعت. فخرج من المسجد وهو يتخطى رقاب الناس وهو يقول معرضا: كأني قلت هجرا. فقال له بعض الأنصار: ارجع إلى رسول الله يستغفر لك. فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقد نزلت في واقعة أحد آيات كثيرة تحذر من الوقوع في الأخطاء التي حدثت بها، كما نزلت آية تضمنت وعد الله بإنجاد المؤمنين وتثبيتهم على إيمانهم وشجاعتهم. وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. حاشية سورة آل عمران من الآية 21 بعد 100 إلى الآية 27 بعد 100، انتهت الحاشية. عنوان: المسلمون لا يخملهم انكسار ولا يثلمهم ولا يثملهم انتصار. لما كان يوم الأحد ليلة رجوع رسول الله من أحد، بلغه أن أبا سفيان يريد أن يقتحم بقريش المدينة ليستأصلوا من بها من المسلمين، فقد أقبل عبد الله ابن عمر المزني صباح ذلك اليوم على رسول الله وأخبره أنه سمع أبا سفيان وأصحابه وهم يتحاورون ويقولون لبعضهم بعضا: ما صنعتم شيئا، أصبتم شوكة القوم ولم تبيدوهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا بنا نستأصل شأفتهم. وكان صفوان بن أمية يمانع في ذلك ويقول: لا تفعلوا، ترشدوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم محمد من تخلف عن الخروج من الخزرج، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة لهم عليكم. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد أرشدهم صفوان وما كان يرشد. ثم دعا وزيريه أبا بكر وعمر وقص عليهم الخبر، فقال له: يا رسول الله، اطلب العدو ولا يقتحمون المدينة. فلما انصرف من صلاة الصبح ندب المسلمين إلى النفير وأمر بلالا أن ينادي أن رسول الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج إلا من حضر القتال بالأمس. وعند تهيئ المسلمين للخروج جاء جابر بن عبد الله إلى رسول الله فقال: إنما تخلفت عن الخروج لأحد لأن أبي خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني، لا ينبغي لي ولك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله على نفسي، لعل الله يرزقني الشهادة. فتخلف على أخواتك، فاستخلفت عليهن واستأثر بالشهادة. فأذن لي يا رسول الله بالخروج معك، فأذن له، ولم يدع أحدا غيره يخرج، لم يشهد واقعة أحد. واستأذن آخرون غير جابر، منهم عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، فأبى أن يأذن لهم، ودعا بلوائه وهو معقود لم يحل، فدفعه لعلي بن أبي طالب، وركب فرسه السكبة وعليه الدرع والمغفر وما يرى إلا عينا، وخرج في نحو 630 مقاتلا، خرجوا وبهم الجراحات ولم يضعوا عليها دواء، وإنما كمدوها بالنار. حاشية: وطريقتهم في ذلك أن تسخن الخرق وتوضع على مكان الجرح ويتابع ذلك مرة بعد أخرى حتى يسكن الوجع. انتهت الحاشية. وتلقاه طلحة بن عبيد الله فقال: أين سلاحك؟ قال: قريب. فذهب وأتى به، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا طلحة، أين ترى القوم؟ فقال: بالسفالة. فقال رسول الله: ذلك الذي ظننت، ولن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله علينا مكة. ثم التفت إلى عمر وقال: يا ابن الخطاب، إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا حتى نستلم الركن. ثم أذن بالخروج من المدينة، وكان دليله في هذا الوجه ثابت بن الضحاك، وما زالوا سائرين حتى عسكروا بحمراء الأسد، وهي على بعد 8 أميال من المدينة. فأمر صلى الله عليه وسلم أن توقد في كل ليلة 500 شعلة حتى ترى من الأماكن البعيدة. وكان على حرس الجيش في الليلة الأولى عباد بن بشر. وأقام المسلمون بذلك المحل 3 ليال، وكانوا يوقدون في كل ليلة 500 شعلة، وقد ذهب صوت معسكرهم في كل وجه. ونحروا في يومي 2 و3، وكان عامة زادهم التمر. ثم أمر رسول الله بالرجوع إلى المدينة. وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، أقبل عليه معبد الخزاعي، وكان مشركا، وكانت خزاعة كافرهم ومسلمهم عيبة نصح لرسول الله باتهامة. صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، فقال: يا محمد، لقد عز علينا ما أصابك، ولا وددنا أن الله تعالى أعلى كعبك، وأن المصيبة كانت لغيرك. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يواصل سيره بالمشركين، وأن يدخل عليهم الرعب في نفوسهم، فمضى في سبيله. ولما كان بالروحاء لقي أبا سفيان ومن معه، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله وأصحابه، وقالوا: أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ فقال مهولا الأمر على قريش: تركت محمدا قد خرج في أصحابه، تركت محمدا قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج، وندموا على ما صنعوا، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط، وتعاهدوا على ألا يرجعوا حتى يلاقوكم ليثأروا منكم، وهم غاضبون لقومهم غضبا شديدا، حتى أرى نواصي الخيل. فقال أبو سفيان: لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال معبد: إني أنهاكم عن ذلك. فانثنوا وقر قرارهم على أن يعجلوا بالانصراف قبل أن تلحق بهم جيوش محمد. وعند منصرفهم إلى مكة مر بهم ركب من عبد القيس، فسألهم أبو سفيان: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة لكي نمطار فيها. حاشية: أي نريد الميرة، أي الزاد. انتهت الحاشية. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فلما وصلوا أخبروا رسول الله بذلك، فنزلت الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حاشية: سورة آل عمران، الآية 72 بعد 100. انتهت الحاشية. وأرسل معبد الخزاعي رجلا من قبله يخبر رسول الله بانصراف أبي سفيان، ومعه جموع قريش خائفين خائبين. عنوان: العقاب على الخيانة بالقتل. قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الجمحي، حاشية سيرة ابن هشام، الجزء الثاني صفحة 104 انتهت الحاشية، الشاعر في واقعة بدر الكبرى، وأطلقه من غير فداء لأجل بناته، وأخذ عليه عهدا أن لا يقاتله ولا يكثر عليه جمعا ولا يظاهر عدوا، فنقض العهد وخرج مع قريش لأحد يستنفر الناس ويحرضهم على قتال رسول الله بأشعاره، وقد تركه المشركون قائما لما ترحلوا من حمراء الأسد، فاستمر حتى ارتفع النهار، فعثر عليه عاصم بن ثابت وقيل عمير بن عبد الله، فلما أوتي به إلى رسول الله قال: يا محمد، أقلني وامن علي ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال له: لا والله، لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين. فنزل في حقه قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. حاشية سورة الأنفال، الآية 71 انتهت الحاشية. فقال رسول الله: صدق الله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، اضرب عنقه يا عاصم. فضرب عنقه وكفى الله المؤمنين شره. عنوان: عقاب الجاسوس القتل. لما قفل المسلمون من أحد أرسل المشركون معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص، حاشية، وهو جد عبد الملك بن مروان لأمه، ابن هشام، الجزء الثاني صفحة 104 انتهت الحاشية، إلى المدينة. يتجسس أخبار النبي ويكشف عن أحوال المسلمين. فذهب على وجهه حتى أتى باب عثمان بن عفان فدق. فقالت أم كلثوم: من أنت؟ قال: أريد عثمان. فقالت: ليس هاهنا. فقال: أرسلي إليه، فإن عندي ثمن بعير كنت اشتريته منه. فجاء عثمان، فلما نظر إليه قال: أهلكتني وأهلكت نفسك. فقال: يا ابن عم، لم يكن أحد أمس بي منك رحما، فأجرني. فأدخله عثمان ناحية من منزله أخفاه فيها، ثم خرج ليأخذ له أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعه يقول لأعوانه: إن معاوية بالمدينة، فاطلبوه. فدخلوا منزل عثمان، فأشارت إليهم أم كلثوم إلى مخبئه، فأخرجوه وأتوا به إلى رسول الله، فأمر بقتله. فقال عثمان: والذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا، ما جئت إلا لآخذ له أمانا منك، فهبه لي. فوهبه له وأجله ثلاثا، وأقسم إن وجد بعدها قتله. ولما خرج رسول الله إلى حمراء الأسد، أقام معاوية ثلاثا يستعلم أخبار المسلمين ليأتي بها قريشا. فلما كان اليوم الرابع وقد عاد رسول الله إلى المدينة، خرج معاوية منها هاربا، فبلغ رسول الله خبره، فبعث إليه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر، وقال لهما: إنكما ستجدانه بمكان كذا وكذا، فإن وجدتماه فاقتلاه. فنفذ فيه أمر رسول الله، ثم رجع إلى المدينة. عنوان: القصاص من الحارث بن السويد. كان السويد والد الحارث قتل زيادا أبا المجذر في الجاهلية، فلما ظفر المجذر بسويد والد الحارث قتله بأبيه قبل الإسلام، وكان ذلك سببا لواقعة بعده كما تقدم. فلما قدم رسول الله المدينة أسلم الحارث بن سويد وأسلم المجذر بن زياد وشهد بدرا، وجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله فلم يقدر عليه. فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة، أتى الحارث من خلف المجذر فضرب عنقه، وقتل أيضا قيس بن زيد ثم اختفى. ولما عاد رسول الله من حمراء الأسد إلى المدينة، علم أن الحارث بن سويد في قباء، فنهض ليقتص منه بمن قتله غدرا، ودخل قباء في وقت لم يكن ليدخلها فيه، وهو وقت الظهيرة. فخرج الأنصار يستقبلونه، ومنهم الحارث بن سويد وعليه ثوبان مدرجان، حاشية المدرج المشبع حمرة كأنه ملطخ بالدم، انتهت الحاشية. فأمر صلى الله عليه وسلم عويمر بن ساعدة فقال له: إن قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه. وحين تقدم الحارث للقتل بمشهد من رسول الله قال: لما يا رسول الله تقتلني؟ قال: بقتلك المجذر بن زياد وقيس بن زيد. قال الحارث: قتلت المجذر وما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه، ولكن حمية من الشيطان، وإني أتوب إلى الله ورسوله عما عملت، وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة، فلم يقبل منه النبي ذلك فقتل قصاصا. الفصل الوارد في صفحة 228 من المخطوط نقل إلى صفحة 194، عنوان واقعة الرجيع. بعث فيها صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت الأنصاري مع نخبة من المعلمين عددهم 10، عددهم 10، في سفر على رأس 36 شهرا من الهجرة، أي في أول السنة الرابعة. والسبب في ذلك أن بني لحيان من هذيل مشوا إلى العضل والقارة، وهما قبيلتان من بني الهون ابن خزيمة ابن مدركة، فجعلوا لهم إبلا على أن يكلموا رسول الله أن يخرج إليهم نفرا من أصحابه يعلمونهم القرآن، فأوفدوا 7 نفر إلى الرسول مظهرين الإسلام، فقالوا: يا رسول الله، فينا إسلاما وخبرا، ابعث لنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. وكان رسول الله يرى أن يبعث من قبله عيونا إلى مكة يأتونه بخبر قريش، فلما قدم هؤلاء النفر أرسل لهم بعثة للأمرين معا مؤلفة من 10 من الصحابة، نذكر منهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي وخبيب ابن عدي الأوسي وزيد ابن الدئنة، حاشية الدئن استرخاء اللحم، ذات الحاشية، وعبد الله ابن طارق وخالد ابن البكير، فخرجوا مع الرسول حتى أتوا الرجيع، حاشية الرجيع مون لهذيل بناحية الحجاز، ذات الحاشية، فغدروا بهم واستصرخوا عليهم، حاشية استنصروا، انتهت الحاشية، هذيلا ليعينوهم على القبض عليهم، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف، وهم نحو 200 رجل يقودهم سفيان بن خالد الهذلي، فأخذ عاصم ومن معه أسيافهم ليقاتل القوم، فقالوا: إنا لا نريد قتلكم، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. قالوا ذلك لأنهم يريدون تسليمهم للمشركين ويأخذوا في مقابلهم مالا، لعلمهم أنه لا شيء أحب إلى قريش من أن يؤتوا بأحد من أصحاب محمد يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر وأحد، فأبوا أن يقبلوا منهم. فأما مرثد وخالد ابن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا، وقاتلوا حتى قتلوا. وأما زيد وخبيب وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة. وفي رواية ثانية أنهم لما نزلوا بالرجيع أكلوا طمرا مجوه، حاشية مج الشيء من فمه رمى به، انتهت الحاشية، فتركوا نواه على الأرض، وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، لأنهم لقلتهم غير آمنين من عدوهم من قريش وهذيل خصوصا، لقرب العهد بواقعة أحد. فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنما فرأت النوى فأنكرت صغرها وقالت: هذا تمر يثرب، فصاحت في قومها وقالت: قد أوتيتم من قبل العدو. فجاءوا في طلبهم حين أخبرتهم واتبعوا آثارهم فوجدوهم قد كمنوا في الجبل، فأحاطوا بهم وقالوا: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فنزل إليهم على العهد والميثاق خبيب بن عدي وزيد ابن الدثنة وعبد الله بن طارق، وامتنع عاصم بن ثابت ومعه الباقون وقالوا: نحن لا نتنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا رسولك. فاستجاب الله لعاصم، فحين امتنعوا من النزول رماهم المشركون بالنبل، ورماهم عاصم بنبله حتى فني، وكان عنده 7 نبال، فقتل بكل نبل رجلا من المشركين، ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه، ثم سل سيفه وقال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار، فاحم لحمي آخره عن التمثيل. فقتلوا عاصما وأطلقوا أوطار قسيهم، فربطوا بها خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. ولما أرادوا ربط عبد الله بن طارق قال: هذا أول الغدر، لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء القتلى أسوة. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وقيل مشى معهم حتى إذا كانوا عبر الظهران جذب يده وأخذ سيفه واستأخر عن القوم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة إلى مكة، وباعهما جامع وزهير الهذليان بأسيرين من هذيل، وقيل إنهما باعا خبيبا بأمة سوداء اشتراه بنو عامر بن نوفل بن عبد مناف، لأن خبيبا هو الذي قتل عامر بن نوفل يوم بدر، والذين اشتروه من بني الحارث عقبة وأبو صرعة وأخوهما لأمهما مجبر ابن أبي إهاب حليف بني نوفل. واشترى زيد بن الدثنة صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، وكان شراؤهما في ذي القعدة، فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم، فقتلوا زيدا. أما خبيب فإنهم أساءوا إليه في أول الأمر في حبسه، فقال لهم: ما يصنع القوم الكرام هكذا بأسيرهم؟ فأحسنوا إليه بعد ذلك، وجعلوه عند امرأة تحرسه، وهي ماوية مولاة حجير، وكان معها زوجها موهب مولى آل نوفل. ورأى ابن سعد عن موهب مولى آل نوفل قال لي خبيب وكانوا جعلوه عندي: يا موهب، اطلب اليك 3 ان تسقيني العذب، وان تجنبني ما ذبح على النصب، وان تعلمني اذا ارادوا قتلي. وقالت ماوية زوج موهب: كان خبيب يتهجد بالقرآن، فإذا سمعه النساء بكينا ورققنا عليه، فقلت له مرة: هل لك من حاجة؟ فذكر مطالبه 3. ولما أرادوا قتله أخبرته، فوالله ما اكترث بذلك، وحين أجمعوا على قتله استعار من زينب بنت الحارث موسى للتطهر بها عند قتله، حاشية لحلق عانته، انتهت الحاشية. فغفلت عن ابن لها صغير فأقبل عليه فأجلسه على فخذه والموسى بيده، فخشيت المرأة أن يقتله ففزعت، فقال لها: لا تخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، إن المسلم لا يغدر. قالت زينب: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولما رجعوا ليقتلوه خرجوا به من الحرم إلى الخارج، فقال: اتركوني أصلي، فتركوه فصلى ركعتين. وروى موسى بن عقبة أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على 3 أميال من مكة، وبعد الصلاة انصرف إليهم وقال: لولا أن تروا بي جزعا من الموت لزدت. ثم دعا عليهم فصلبوه على خشبة، وحضر صلبه النساء والصبيان والعبيد، صلبوه على تلك الخشبة ليراه الصادر والوارد فيذهب بخبره إلى الأطراف. وقبل صلبه سألوه أن يرتد عن الإسلام ويطلقون وثاقه، فأبى وقال: إن قتلي في سبيل الله لقليل، اللهم إنه ليس هنا أحد يبلغ عني رسولك السلام. فدعا المشركون 40 ولدا ممن قتل آباؤهم في واقعة بدر، فأعطوا كل واحد رمحا وقالوا: هذا الذي قتل آباءكم، فطعنوه بتلك الرماح حتى قتلوه، فوكلوا بتلك الخشبة 40 رجلا يحرسونها لئلا تنزل. وعن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله جالسا مع أصحابه يوم صلب خبيب، فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي، فسمعناه يقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فلما سري عنه قال: هذا خبيب يقرئني السلام، قتله قريش. ثم قال: أيكم ينتزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ فقال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله، وصاحب المقداد بن الأسود. فأذن لهما فجاء مكة فوجداه مصلوبا، ومن حوله 40 رجلا يخفرونه لكنهم نيام، فأنزلاه بعد أن مضى على صلبه 40 ليلة، وحمله الزبير على فرسه، فشعر بهما المشركون فتبعوهما، وكانوا 70 رجلا. فلما أدركوهما ألقاه الزبير إلى الأرض، ثم تصدى هو ورفيقه لهم، فكشف العمامة عن رأسه وقال: أنا الزبير بن العوام وصاحب المقداد بن الأسود، أسدان رابضان يذبان عن شبلهما، فإن شئتم ناضلتكم، وإن شئتم نازلتكم، وإن شئتم انصرفتم. فانصرفوا عنهما فعادا من فورهما إلى المدينة. عنوان: القصاص من سفيان بن خالد الهذلي لما فعله مع الهدى. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مكر سفيان بن خالد الهذلي اللحياني في عرفة ببعثة الهدى وما كان من أثر فعلته بهم، شق عليه مقتلهم، فندب إليه عبد الله بن أنيس الجهني السلمي الأنصاري، وكان عدو الله، يتوقع أن رسول الله سينتقم منه، لذلك كان يحشد الجموع لحربه والدفاع عن نفسه. وحكى عبد الله بن أنيس نفس الواقعة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه واكفنيه. فقلت: صفه لي يا رسول الله حتى أعرفه. قال: رجل إذا رأيته هبته وفرقت منه، ووجدت له قشعريرة وذكرت الشيطان. قال عبد الله: وكنت لا أهاب الرجال، فقلت: يا رسول الله، إني ما فرقت من شيء قط. قال: آية ما بينك وبينه ذلك. واستأذنته أن أقول شيئا أدخل به عليه، فقال: قل ما بدا لك، انتسب لخزاعة. فأخذت سيفي وخرجت. ولما وصلت إليه بعرفة لقيته يمشي ووراءه الأحابيش، فهبت وعرفت نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: صدق الله وصدق رسوله. وقد دخل وقت العصر، فرأيته فصليت، وأنا أمشي أومئ برأسي إيماء، ثم دنوت منه فقال: من الرجل؟ فقلت: من بني خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. قال: أجل، إني لفي الجمع له. فمشيت معه وحدثته، فاستحلى حديثي، فقلت له: عجبا، لما أحدث محمد هذا الدين المحدث، فارق الآباء وسفه أحلامهم. قال: ذلك لأنه لم يلق أحدا. ثم مشيت معه وهو يتوكى على عصا يمهد بها الأرض، حتى انتهى إلى خبائه، وتفرق عنه أصحابه إلى منازلهم القريبة وهم يطيفون به. فقال: هلما يا أخا خزاعة، هلما يا أخا خزاعة. فدنوت منه فقال: اجلس. فجلست معه حتى إذا نام الناس اقتربت منه وقتلته، وأخذت رأسه، ثم أقبلت فصعدت جبلا ودخلت غارا، وأقبل الطلب وأنا كامن في الغار، وكان من ضمنهم رجل معه أداوة ضخمة ونعلاه في يديه، وكنت حافيا، فوضع أداوته ونعليه وجلس قريبا من فم الغار، ثم قال: ليس في الغار أحد. فانصرفوا راجعين. فخرجت وشربت ما في الأداوة ولبست النعلين ولم يرني أحد. فطلبهما صاحبهما بعد ذلك فلم يجدهما، فرجع إلى قومه. فكنت أسير بالليل وأكمن بالنهار خوفا من أن يدركني الطلب، حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله في المسجد، فقال: أفلح الوجه. فقلت: ووجهك يا رسول الله؟ ووضعت الرأس بين يديه وأخبرته خبري، فدفع إلي عصا وقال: تخسر بها في الجنة. حاشية تخسر، اتكأ على قضيب ونحوه، انتهت الحاشية. فإن المتخسرين في الجنة قليل. وكانت غيبة عبد الله بن أنيس عن المدينة 18 ليلة، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم السنة الرابعة. عنوان: بعثة الهداة إلى بئر معونة. حاشية: سميت باسم المكان الذي نزلت فيه البعثة، وهو بين مكة وعسفان وبين بني عامر وحرة بني سليم، انتهت الحاشية. كان من أمر هذه البعثة ما حكاه ابن إسحاق. حاشية: انظر سيرة ابن هشام الجزء الثاني صفحة 183 وما بعدها، انتهت الحاشية. قال: قادم على رسول الله أبو براء عامر بن مالك بن جعفر العامري، ويعرف بملاعب الأسنة، فعرض عليه رسول الله الإسلام فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقد أهدى إلى رسول الله فرسين وراحلتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدية مشرك. وعرض عليه الإسلام فقال: يا محمد، إني أرى أمرك هذا حسنا شريفا وقومي خلفي، فلو أنك بعثت معي نفرا من أصحابك إلى أهل نجد لرجوت أن يتبعوا أمرك، فإنهم إن اتبعوك فما أعز أمرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أهل نجد عليهم. قال أبو براء: أنا لهم جار فابعثهم. فبعث رسول الله المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وكعب بن زيد الأنصاري وعامر بن فهيرة، في رجال معروفين من خيار المسلمين. ولما نزلوا حرة بني سليم بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في الكتاب، وكان سفر هذه البعثة في شهر صفر على رأس 37 شهرا من الهجرة بعد واقعة أحد بأربعة أشهر، وأرسل معهم المطلب السلمي ليدلهم الطريق، وكان مقصدهم رعل وذكوان، وهما بطنان من بني سليم. وقد وصف لنا قتادة حال هذه البعثة فقال: كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. وقال أنس: كانوا يتسطرون الطعام لأهل الصفة ويأتون به إلى حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم، ويتدارسونه القرآن، ويأتون به إلى حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم ويتدارسونه القرآن بالليل ويصلون. فساروا إلى بئر معونة وبعثوا حرام بن ملحان أخ أم سليم ولدة أنس بن مالك بكتابه صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل ابن مالك بن جعفر الكلابي ابن أخي براء.
من فضلك تابع بقية المادة.